بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في دلالة صيغة افعل على الوجوب أو الندب، ذكرنا بعض الأقوال، قول المصنف وهو دلالتها على الوجوب، وقول القائلين بالندب ذكرناه، وقول القائلين بالاشتراك بالقدر المشترك بين الندب والوجوب وهو الطلب، هذا ذكرناه، ثم قول السيد المرتضى انتهينا منه، اللي كان يفصل بين اللغة والعرف وعرف المتشرع يعني. وصلنا إلى القائلين بالتوقف. القائلون بالتوقف قالوا أن الصيغة استعملت في الوجوب وفي الندب، ولكن لا دليل لنا على كون أحد المعنيين حقيقة والآخر مجازا، إذ لو ثبت ذلك لثبت بدليل، ولو كان هناك دليل لكان إما بالنقل أو العقل. العقل لا مجال له في اللغويات، أما الناقل فإما خبر واحد فلا يفيد القطع، وإما متواتر فلم يصل إلينا، فليس لا نقلا ولا عقلا، فلا دليل. المصنف أجاب، قال هذا الكلام اللي قلته، الحصر بأنه الدليل إما عقل وإما ناقل، هذا الحصر لا نسلمه، لأن احنا ذكرنا أولا التبادر، هذا التبادر ولو مرجع إلى شنو نقدر نقول مرجع إلى النقل، ولكن نقل متواتر واضح يعني في جميع الأزمة، الكل يفهم هكذا من صيغة الأمر. طبعا هذا التعبير مني أن النقل المتواتر، يقول نمنع الحصر، ما يفصل أنه بالتالي هذا مرجع إلى النقل، شلون تعدله وهو رفض النقل تماما، فيمكن تعديل المطلب هكذا، أن صحيح أنتم رفضتوا النقل وقلتوا ماكو تواتر ولا خبر أحد ولا عقل، احنا نقول بلى هذا نعتبره متواتر، اعتبر تبادر جميع التبادر الوجوب من صيغة الأمر عند الجميع مبتنيا على إخبار على فهم كلام العرب، هذا متواتر، كأن الجميع فهم من كلام العرب أنه للوجوب وحكم بأنه للوجوب، فهذا متواتر، كأنه نقل من كلام العرب ونقل متواتر. كذلك التمسك بالآيات اللي تمسك بها المصنف، اللي إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ما منعك ألا تسجد إذا أمرتوك، وهذه الآية اللي تمسك بها في بداية البحث، هذه ولو مرجعها إلى الناقل وأنتم رفضتم النقل، ولكنه نقل متواتر، والعقل يعاضده أيضا، يعني نقل متواتر وهو آية، العقل شلون يعضده بما أن في الآيات هذه إما كان في تهديد إما كان في ذم، والعقل يحكم بأن الذم والتهديد الموجود في الآيات أكيد شنو مترتب على شيء واجب قد ترك، أن الشيطان قد ترك السجود لآدم، هذا شيء كان واجبا عليه، نفهم من هذا الذم، العقل يفهم يعني العقل يفهم من هذا الذم أن الشيطان قد ترك واجبا، يعني تعاضد العقل بالنقل نحن نثبت، فلا نقول بالحاصر إما عقل إما نقل، لا، قد يجتمعان العقل والنقل معا، والنقل المتواتر كما في الآيات، فلا مانع من ثبوت ما قلنا. هذا على أن من قال أن الأخبار الآحاد لا تفيد في هذا المطلب، هذا حالة حال ظواهر الكلام اللي بالظن نحن نجري
الحب.
لا قصدي يعني مو لازم في الألفاظ القاطع حتى تقول لي أخبار الأحد لا تفيد القاطع المتواتر غير موجود، مو لازم القاطع، في خبر واحد يفيد الظن خلاص تمسك به. في المباحث اللفظية نحن نتمسك بالظن الغالب اللي يفهم منه المعنى، هذا سيرة المتشرع.
السلام
عليكم. السلام. هذا سيرة المتشرع، هكذا يأخذون بالنفس. شلون نأخذ بظواهر الكلام؟ مثلا إذا أحد قال مثلا اضرب زيد، وتدري أي زيد يقصد، حين بينك وبين نفسك تشكك في كلامه أنه يمكن يقصد زيد ثاني، يمكن من اضرب كلامه مثلا مجازي يقصد شيء ثاني. لا، تأخذ بظاهر الكلام ولو احتمالات أخرى موجودة ولو ضئيلة، ولكن تأخذ بظاهر الكلام وهو ظني مو قطعي 100% يقصد هذا، لا ظني ولكن ظن غالب. فسيرة العقلاء هكذا أن يجرون الحكم على الظن الغالب في الألفاظ، يأخذون بظواهر الكلام ولو ما كانت قطعية. فهذا من القبيل، نأخذ بظاهر باللي يظهر من كلام العرب أنه للوجوب، الحين مو لازم قاطع ويقين في المسألة. بعضهم أورد إشكال ثاني على هذا القول، القول بالتوقف، بعضهم أورد عليه أنه أن نفس كلامكم انطبق عليها التفصيل هذا. أنتوا قلتوا بالتوقف، نقول التوقف يحتاج لو ثبت لثبت بالدليل، ولو كان هناك دليل ما كان خبر الآحاد وما كان خبر المتواتر أو العقل، ماكو ولا واحد فيهم. هذا الإشكال غير وارد، بما أن مقتضى عدم الدليل التوقف، العقل يحكم بالتوقف عند عدم الدليل، فهذا هو دليله العقل. يعني القائلين بالتوقف لا يمكن أن يقال شنو دليلكم على التوقف، يقول العقل خلاص، ما تقدر تقول لا دل عليه العقل ولا نقل الآحاد ولا نقل المتواتر، لا، بل العقل يحكم بتوقف حين عدم الدليل.
كذلك يستلزم الدور،
اي نعم يستلزم الدور، اذا نقول شيء لكن الدليل يحتاج الى دليل والى اخره. هذا حجه القائلين بالتوقف. اما الجماعه الاخرى فقالوا بان الصيغه حقيقه في الوجوب والندب والاباحه، حقيقة في الوجوب. الأقوال الثلاثة الأخيرة اللي أولهم حقيقة في الوجوب والندب والإباحة، الثاني حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة، يعني بين الوجوب والندب والإباحة، والثالث حقيقة في الوجوب والندب والإباحة والتهديد، يعني في أربع أشياء. هل أقوال الثلاثة هذه كلها يعني دليلهم وردهم نفس الأقوال السابقة؟ هذا اللي يقول مشترك لفظي دليل شنو؟ دليل السيد المرتضى اللي قال بالمشترك اللفظي، ردنا عليه ردنا على السيد المرتضى. غاية الأمر أن في الأفراد في اختلاف، يعني السيد المرتضى قال مشترك لفظي بين فردين، هذا قاعد يقول مشترك لفظي بين ثلاثة أفراد. فدليل من قال أنه يرحمكم الله، دليل من قال أنه حقيقة في الوجوب والندب والإباحة بنحو الاشتراك اللفظي والاستعمال، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة، نرد عليه أن ظاهر الاستعمال مع وجود مع تبادر أحد الاستعمالين وعدم تبادر الآخر وزيادة على ما سواه من الأمارات كالآيات السابقة لا يؤخذ بهذا الأصل، أصل أن الاستعمال دليل الحقيقة. القول ما قبل الأخير اللي حقيقة في القدر المشترك من هالثلاثة، يعني تأخذ تجمع الثلاثة اللي هو شنو الوجوب والندب والإباحة، تستخرج منهم الجامع بينهم. شنو هو؟ يقولون الإذن، يعني هم الواجب مأذون في عمله، هم المستحب أنت مأذون في عمله، هم المباح أنت مأذون في عمل في العمل به. هذا يشابه كلام اللي قال شنو؟ قال في القدر المشترك بين الوجوب والندب، واستخرج الطلب. هني قلنا بين الوجوب والندب والإباحة، الإباحة بعد ما في طلب، فنستخرج عنوان ثاني وهو الإذن يشتمل الإباحة. ودليلهم الاستعمال، قالوا احنا نشوف انه قد استعمل في الثلاثة، في الوجوب والندب والإباحة. اذا قلنا فإما ان نقول بالاشتراك، واما ان نقول بالمجاز. يعني اذا قلنا ان موضوع للثلاثة فيصير مشترك لفظي، اذا قلنا موضوع لاحدهما غير موضوع للاخر يستلزم المجاز. والحالة ان المجاز والاشتراك كلاهما مخالفان للأصل. الأصل هو الحقيقة، لا الاشتراك ولا المجاز. فنفر من المجاز والاشتراك إلى الحقيقة. شلون؟ نستخرج عنوان واحد ونقول حقيقة في هذا العنوان الواحد، خلاص لا مشترك لفظي ولا مجاز. وسبق الرد عليه أن هذا أولا المصنف قال أنه يستلزم المجاز، ثانيا لو دل دليل احنا نقول بالمجاز، شو المانع منه؟ أما القول الرابع الأخير اللي يقول حقيقة في أربعة معاني، الوجوب والندب والإباحة والتهديد. يعني التهديد ويا هذا هم كلام السيد المرتضى، والرد عليه نفس الرد. نقرأ هذا. احتج الذاهبون إلى التوقف بأنه لو ثبت كونه موضوعا لشيء من المعاني لثبت بدليل، واللازم يعني ثبوته بدليل منتف، لأن الدليل إما العاقل ولا مدخل له فيما نحن فيه، يعني العقل ما له دخل بالأمور اللغوية مستقلا، وإما الناقل وهو يعني هذا النقل، إما الآحاد ولا يفيد العلم، أو التواتر والعادة تقتضي بامتناع عدم الاطلاع على التواتر ممن يبحث ويجتهد في الطلب. يقول التواتر لا تقول لي قد يكون ثبت في زمان ما ولم يصل إلينا، لا، عادة ليجتهد ويبحث في الكتب وأقوال العلماء أن يجد هذا التواتر ولو بالنقل، ينقل أن في زمن ما قبل 100 سنة قبل 1000 سنة مثلا كان في تواتر ولو هالمقدار. فالعادة تقتضي بامتناع عدم الاطلاع على التواتر ممن يبحث ويجتهد في الطلب، فكان الواجب أن لا يختلف فيه، أن لا يختلف فيه. يعني لو كان في تواتر لما كان في اختلاف بعد، شيء متواتر. والجواب منع الحصر أن إما هذا وإما ذاك، فإنها هنا قسم آخر وهو ثبوته بالأدلة التي قدمناها، ومرجعها إلى تتبع مضان استعمال اللفظ والأمارات الدالة على المقصود به عند الإطلاق. يعني مرجع هذا الدليل اللي احنا قلنا، لأنه قال إما التبادر إما الآيات الثلاثة، فمضان استعمال اللفظ هو التبادر وهو النقل المتواتر، يعني يرجع إلى النقل. بالتالي صحيح أنتوا نفيتوا النقل، قلتوا إما أحد إما متواتر، نعم صريحا أنه يكون لنا النقل يقول الأمر يدل على الوجوب ما عندنا، ولكن نشوف هذا الأمر وذاك الأمر والثالث والرابع كلها تدل على الوجوب، فيصير نقل متواتر بالوجوب بالدلالة على الوجوب. والأمارات الدالة على المقصود به عند الإطلاق الآيات.
لا عفو سيدنا، سوى واحد يشكل أن يقول هذا مو نقل متواتر، استقراء بالتالي راح يكون ناقص.
نعم، ولكن ولو كان استقراء في يعني تواتر أخوة نقدر ننكره يعني. يعني هذا نقل التواتر شاب يقول 1000 مثلا ينقلون كافي نقلين 1000. هذا الأمر يدل على وجوب ذاك الأمر وذاك الأمر وذاك الأمر في كل الأزمان مستمر هذا من زمن العرب إلى الآن.
إيه بس أنت عندك التواتر بالاستعمال مو بمعنى الوجوب، المعنى يعني كأنه أمر آخر يستفاد من الاستعمال نفسه.
لا ما أقصد استعمالنا إحنا أن نستعمل، أقصد كلام العرب حين يحمل على الوجوب. يعني عندك بيت شعر فيه صيغة أمر، هذا في جميع الأزمان تشوف 100 شخص في كل الأزمان 100-200 يحملون على الوجوب دائما مع أنه ما في قرين. طبعا هو الدعاء يحتاج إلى إثبات يعني.
إيه هم راح يشكلون أن أنت استفدت من الوجوب لكن إحنا ما نستفيد من الوجوب كذلك غيرنا.
هو يعني الدعاء حتى في أصل الدعاء المصنف نقدر نشكك أن أنت تفهم التبادر إحنا ما نفهم التبادر. هو قاعد يقول في جميع الأزمان هذا هو المتبادر من هذا البيت مثلا من الشعر في جميع الأزمان ومن الكل تبادر يعني من الكل يفهم هكذا. فهذا يحصل التواتر. طبعا قلت المصنف ما صرح أن هذا متواتر، أنا على أساس أعدل شوي كلامه وأطبق على الجواب قلت هذا يمكن أن يقال أن فيه تواتر، إلا المصنف قال نمنع الحصر بدليل لأنه في دليل آخر، ولكن هذا الدليل الآخر بالتالي لازم ينطبق إما عقل إما نقل. شنو؟ فنقول نقل ولكن متواتر، على أنه ولو كان أحد قلنا أنه لا يضر بما أن في هالمجال الظن يكفي في الألفاظ في معاني الألفاظ. شيخنا شوي يقلل على الدفاية هذه. حجة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء الوجوب والندب والإباحة استعماله فيها على حذو ما سبق في احتجاج السيد على الاشتراك بين الشيئين. والجواب الجواب، جواب اللي هناك ذكرناه نفسه هني نذكره. وحجة القائل بأنه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن كحجة من قال بأنه لمطلق الطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب وجوابها كجوابها. واحتج من زعم أنها مشتركة بين الأمور الأربعة بنحو ما تقدم في احتجاج من قال بالاشتراك وجوابه مثل جوابه. جيد، الحين يذكر فائدة. هذه الفائدة أن المجاز تارة يشتهر بحيث يغلب على الحقيقة أو يتساوى الحقيقة في الرتبة. يقول وكثير من رواياتنا من هالباب، فمجرد وجود الأمر في كلام الأئمة عليهم السلام أو المعصوم عليه السلام لا يوجب الحمل على الوجوب مباشرة. ليش؟ لكثرة الاستعمال المجازي منهم لهذه الصيغة في الندب، لكثرة هذا المجاز فلازم تدور على القرآن، وإلا مجرد الصيغة لا تدور. احنا نقول هذا المجاز إذا كان مشتهر اشتهارا أكثر من أو خلوشين نقول هذا إما له قرينة وإما ليس له قرينة. إذا له قرينة فنحمل مع القرينة، إذا ما له قرينة ولو قرينة منفصلة، قرينة منفصلة من باب مثلا يعني يقول الإمام كل ما قلت كل ما أمرتكم به فهو واجب مثلا، وبعدين يأمر في بعد 20 سنة هم يأمر، هذه القرينة المنفصلة اللي قبل 20 سنة تقيد الأمر هذا بالوجوب. ولكن إذا ماكو لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة، شنو السبب أن ما نحمل على الوجوب وهو يعضده شنو الواضح؟ أنت تقول موضوع للوجوب وماكو قرينة على المجاز، شنو السبب أن ما نحمل على الوجوب وهو المقتضى الواقع؟ الظاهر من كلام المصنف هني أن لا، مرات المجاز يشتهر اشتهارا كأنه يغلب على الحقيقة، بحيث مقتضى الوضع أيضا ما يقوى على هذا المجاز، ولكن إثبات هذا يحتاج إلى مؤونة، يعني ما أدري فيه أصلا في الواقع نفس المجاز هذا، لأن المجاز إذا نسي وضعه الأصلي يعني حقيقته نسيت، هذا يصير شنو؟ حقيقة عرفية، يعني يتحول هو يصير حقيقة بعد. ولكن برزخ بين الحقيقة العرفية والمجاز، يعني لا تقدر تحمله على الحقيقة لأنه مجاز مشهور، ولا هو تحول حقيقة، هذا تحققه مو معلوم أنه في ما في كلام العرب هكذا، لأن عادة يحملون أنه صار حقيقة خلاص تحمل
على كلام الأئمة سأل الله
يعني. إيه يصير حقيقة عرفية، عرف بين المتشرعة هكذا، أن أوامر الإمام عليه السلام مثلا تحمل على الناد أو تصبح حقيقة في عرض الحقيقة اللغوية، يعني حقيقة عرفية بعرض الحقيقة اللغوية.
سيدنا أنا ببالي مورد قبل فترة شفته من الأدلة اللي على مثلا في أحكام التخلي، ما أحكام التخلي تقول تحت الأشجار المثمرة وغيرها، بالي صاحب الجواهر يقول هناك يعني الأدلة صريحة بالحرمة، بس ما حملوها على الحرمة للاشتهار، فيمكن من هالباب يعني إني مع أنها صريحة فالمفروض أنها تكون حقيقة في النهي يحمل على الحرمة، لأنها صارت مجازا
للاشتهار، يعني اشتهار الند بقصد اشتهار الكراهة يعني، هذا قرينة يعني بالتالي احنا كلامنا
قرينة يعني.
اي نعم كلامنا في عدم القرينة، يا نهى بلا اشتهار بلا اي شيء، نهى مثلا لا تشرب من هذا الماء شيء وسكت، هذا نحمله على يعني نتعامل مع هذه المسألة معاملة بمقتضى الواضع، نقول نهي الإمام بلا أي قرينة يحمل على وضعه، ولا نقول لا المجاز بالندب قد اشتهر في كلام الأئمة عليهم السلام فنحمل هذا على فنتوقف، يعني نفس ما يقول المصنف نتوقف دام أنه ماكو قرينة نتوقف، نقول هذا المجاز اللي تبي تتوقف فيه تحول حقيقة أم لا؟ إذا تحول حقيقة فهو حقيقة بعد خارج مما نحن فيه، إذا ما تحول حقيقة شنو السبب اللي نتوقف فيه؟ شنو السبب اللي نتوقف فيه؟ دام أن عندنا مرجح للحقيقة، الأصل هو الحقيقة، لكن ما ذكر شيء على السريع يعني ذكر المسألة وراح. فائدة يستفاد من تضعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي. يقول هذا في الندب استعمل بحيث احتمال المجاز ساوى احتمال شنو؟ الحقيقة عند انتفاء القرينة. هني هم في إشكال ثاني أن كذ أو شياع استعمال اللفظ في المجاز مع القرينة لا يستلزم شياع استعمال اللفظ في المجاز بلا قرينة، بلا قرينة مطلب آخر ومع القرينة خل يستعمل من الصبح لليل مع القرآن في النجم، هذا ما يستلزم أن بلا قرائن نحمل على الندب أيضا، بلا قرائن مطلب آخر أصلا، هذا مرجع إلى نفس الكلام اللي قلنا يعني إشكال واحد ولكن بتقرير آخر. فيشكل تعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم عليهم السلام، هذا ظاهر مخالف للي متأخرين يعني، لأن الأمر يحملون على الوجوب عند انعدام القرار.
أو يمكن إذا سيدنا شباب يعني نحاول نوجه كلام، يمكن قصد قبل البحث يعني يشكل أنه يتمسك بالوجوب قبل البحث، إذا ممكن نوجه كلام.
أي يمكن هم نفس ما قلت، مثلا في قرينة خارجية، قرينة منفصلة، قرينة غير موجودة في نفس الكلام، هل احتمال؟ إلا من هالاحتمال إيه يصير، فواحد يبي له يبحث يعني.
لأن هي كان بمجرد ورود الأمر هذه بمجرد كأنها أعطت هذا
المجرد. إيه نعم. ولكن هم نفس هالشيوع هذا، ولو سلمنا أنه يقصد يعني يروح يبحث عن القرينة، نفس هذا الشيوع موجود يعني استعماله في الندب مساوي لاستعماله في الوجوب، هذا بعد مستشكل يعني. منو قال أنه استعماله في الندب؟ اي نعم، عندنا في غير صيغة الأمر، أحب هكذا مثلا، ما أدري محبوب عندي، ما أدري أكره ذلك، هل صيغ غير هذه؟ نعم واردة كثيرة، ولكن يقول له افعل هكذا مثلا بصيغة الأمر ويكون كثرته ككثرة الدال على الوجوب، لا هذا محل إشكال يعني، نفس الشيوع نستشكل فيه. على أي حال هذا تمام الكلام في مدلول صيغة افعل، هل هو الوجوب أم الندب؟ المطلب التالي هو في دلالة صيغة افعل على المرة أو التكرار أو الماهية بلا تقييد بالمرة والتكرار، حيث إنهم اختلفوا بين أربعة أقوال أو خمسة أقوال، أربعة منها يذكرها المصنف في قول خامس. بعضهم قال أن الأمر حين يقال افعل هذا يراد به الماهية فقط، الماهية بغض النظر يعني، الذهن خالي عن أن مثلا إذا قيل لك اشرب الماء، الذهن خالي أن اشرب مرة واحدة ولا أكرر هذا الشرب، خالي عن هذا، فيدل على الماهية. هذه الماهية نعم تتحقق بالمرة الواحدة، ولكن التقييد بالمرة الواحدة لا، ما مو موجود في نفس مدلولي صيغة افعل. هذا قول، وهو الذي يختاره المصنف. القول الثاني التقييد بالتكرار، وهو قول البالي الآمدي من العامة وبعض أهل العامة يعني. يقول حين يأمر الشارع بإشرب الماء يقصد كرر هذا الفعل، أدلتهم راح تجي. بعضهم قال لا، المرة يعني مرة واحدة وخلاص. هذا كم قول؟ ثلاثة قول. القول الرابع القول بالتوقف، نفس القول بالتوقف اللي قلناه هنا في الدلالة على الوجوب، حيث لا دليل فنتوقف. هل صيغة افعل تدل على الوجوب أم تدل على الندب؟ نفس الكلام هنا. والقول الخامس اللي ما ذكر المصنف نسبه العلامة إلى السيد المرتضى في أحد كتبه، وهو أن صيغة افعل مشترك لفظي بين المرة والتكرار، يعني عند عدم القرينة تتوقف الكلام يكون مجمل، عند عدم القرينة تتوقف والكلام يكون مجملا، تتوقف حتى يتضح لك شو المراد، لأنه هم يدل على المرة هم يدل على التكرار. طبعا هذا إجمالي الأقوال الخمسة. اختلفوا في تقرير قولين من هالأقوال. اختلفوا في تقرير قولين من هالأقوال. واحد منهم القول بالماهية نفس اللي يختار المصنف، والثاني القول بالمرة. في القول بالماهية بعضهم قال أنا الحين قيل لي اشرب الماء وشربت الماء، بعضهم قال إذا شربت مرة ثانية هل أثاب أم لا؟ يعني تكراري للفعل يعتبر امتثالا لتلك الماهية مرة أخرى، ولا الماهية تحققت بالمرة الواحدة وخلاص الباقي مو امتثال؟ هذا اختلفوا فيه، يرجحون أن لا الباقي بعد مو امتثال، المرة الواحدة تحقق الأمر خلاص، والأمر فارغ عن المرة والتكرار. القول الثاني اللي اختلفوا في تقريره هو القول بالمرة. بعضهم قال القول بالمرة يعني إذا قيل لك اشرب الماء هذا يدل على أنه اشرب الماء مرة واحدة، بعضهم قال مرة واحدة مع المنع من التكرار، يعني مو بس مرة واحدة، مرة واحدة وتكرار هذا الفعل ممنوع. بعضهم قال لا مرة واحدة هذا مدلولة، الحين كررت كررت ولكن لا لا تثاب يعني على التكرار. هذا تقرير الأقوال الخمسة. القول بالماهية وهو ما يختاره المصنف يذكر له ثلاث أدلة. الدليل الأول أن المتبادر من هيئة افعل من هذه الهيئة شنو؟ طلب إيجاد الفعل كله، اضرب اشرب ما أدري كل اسأل، كل هذا يفهم من ما من هيئته من صيغة افعل طلب إيجاد فعل، وهذا فارق عن المرة والتكرار وما شابه من هالأمور. الدليل الثاني اللي في الحقيقة يقول بتقرير آخر، يعني نفس الدليل الأول ولكن بتقرير آخر، يقول الفعل هذا صيغة افعل يدل على طلب إيجاد الفعل. هذا الفعل يتصف بأوصاف متعددة منها الزمان المكان الشدة الضعف ما أدري العدد، يعني مرة مرتين ثلاث أربع. هذه الأوصاف بما أنها متقابلة يعني إما مرة واحدة إما مرتين، مرة تقول مثلا اضرب زيدا مرة، وتقدر تقول اضرب زيدا مرتين، فتصف الضرب بوصفين مختلفين متقابلين. هذا التقابل يدل على أن الأصل اللي هو الضرب غير متصف لا بهذا ولا بذاك، لا بالمرة ولا بالتكرار، لأن نفس الاتصاف بالمتقابلين كأنه تقول مثلا طاولة بيضاء وطاولة سوداء، نفس وصفك بالبيضاء والسوداء مع ما بين البياض والسواد من الضدية يدل على أن لفظة الطاولة لا تدل لا على السواد لا على البياض لأنها تتصف بالمتقابلين. فهذا تقرير آخر لنفس الكلام اللي قاله في الدليل الأول. الدليل الثالث فارق عن الهيئة عن هيئة افعل هي على المادة. يقول يوم اللي نقول افعل يدل على طلب إيجاد الفعل، يدل على طلب إيجاد الفعل بس ما يدل على طلب إيجاد فعل موصوف بوصف. هذا الفعل المادة يعني مثلا يوم اللي يقول اضرب يدل على طلب إيجاد الضرب، ولكن ما حد قال أنه يدل على طلب إيجاد ضرب شديد ضرب غير شديد وهكذا. فالتبادل فالحاصل شنو صار؟ أن الدليل الأول يقول المتبادر من الهيئة شنو؟ طلب إيجاد الفعل، وهذا المتبادر من الهيئة لا يتضمن لا زمانا ولا مكانا ولا شدة ولا ضعفا ولا غير. الدليل الثالث فرقه أن هني الكلام عن المادة، يقول طلب إيجاد الفعل غير الموصوف، هذا الفعل اللي الضرب الأكل الشرب غير الموصوف بشيء. هذا الفرق بين الدليل الأول والثالث. والدليل الثاني هو تغيير آخر للدليل الأول ولكن من جهة أخرى. أوردوا على الدليل الأول وهو أن أن الهيئة تقتضي أن يتبادر منها شنو؟ طلب إيجاد الفعل دون المرة والتكرار والزمان والمكان. قالوا حصول الامتثال بالمرة الواحدة، الامتثال يحصل بشنو؟ بالمرة الواحدة. قالوا حصول الامتثال بالمرة الواحدة يدل على كون الصيغة للمرة الواحدة، والجواب عن هذا الإشكال واضح، هذا إشكال القائلين بالمرة يعني هو دليلهم هذا، والجواب عنه واضح أن وقوع الامتثال في الخارج ما له شغل بمدلول اللفظ. مدلول اللفظ شيء، وهذا المدلول كيف يتحقق في الخارج شيء آخر. مثلا كأن أنا أقول لك يجيب لي ماء، في الخارج ما عندك إلا مثلا طاسة يجيب لي ماء فيها، في الخارج ما كله طاسة. هذا يدل على أن أمري بالائتني بالماء هذا الأمر متضمن معنى الطاسة، ولا شغل تحققه في الخارج شيء، ومدلول ودلالة اللفظ عليه شيء آخر. أوردوا إشكال ثاني، قالوا نسلم أن المتبادر هو الطلب، هو مطلق الطلب بلا تقييد بزمان ولا مكان ولا إلى آخره، ولكن هذا الطلب نفس هذا الطلب يستلزم المرة أو يستلزم التكرار. يعني يعني إحنا وياكم أن الأمر يدل على الطلب، ولكن هذا الطلب عندنا شنو؟ ويا ذيل ويا شيء آخر، ما نقول طلب زائد شيء آخر، لا، نفس الطلب في معناه أشياء مختلفة منها المرة والتكرار وما شابه. أجيب أن إذا قلت أنه يستلزم التكرار فهذا ممنوع، يعني كأن الطلب يستبطن معنى التكرار. لا، ليش؟ لأن ما حد يختلف أن الأمر يمتثل بالمرة الواحدة، المرة الواحدة تكفي، فلا يمكن أن يقال أن الأمر يستبطن التكرار. أما المرة، إذا قلت أن الطلب يستبطن المرة نقول هم هذا ممنوع، بما أن إذا جيء بالفعل مكررا هل يقال أنه ما امتثل الأمر لأن الأمر يستبطن المرة الواحدة؟ لا، التكرار لا ينافي المرة، فيدل هذا على أن حتى بالدلالة الالتزامية الطلب لا يدل لا على المرة ولا على التكرار حتى بالدلالة الالتزامية. فالإشكال الأول كان عن الدلالة المطابقية، هذا الإشكال الثاني يقول سلمنا أن مطابقا لا يدل، ولكن يستلزم التكرار والمرة، قلنا لا لا يستلزم، لأن إذا تخلف يعني إذا قلت يستلزم التكرار نشوف المرة الواحدة تكفي، إذا قلت يستلزم المرة نشوف التكرار يمتثل به، على أن الكلام في الدلالة المطابقية لا الدلالة الالتزامية. خلي يستلزم 10 مفاهيم، تكرار، مرة، زمان، مكان، أيا كان، ولكن الكلام في المدلول المطابقي لصيغة إفعال لا المدلول الالتزامي. التقرير الثاني اللي جاب المصنف قال اتصاف فعل بالصفات المتقابلة يدل على أنه غير مأخوذ فيه أي صفة من هذه الصفات المتقابلة. هذا حتى الدلالة الالتزامية يرد، لأنه قاعد يقول هذا يتصف بالسواد والبياض، فأكيد لا يستلزم لا السواد ولا البياض ولا بالدلالة الالتزامية لا يدل عليها. فهذا التقرير الثاني أشمل للرد. يعني التقرير الأول يقول خلي يدل الالتزامية على المرة والتكرار ما لنا شيء، ولكن هذا التقرير الثاني يقول نفس التصافة يمنع دلالته ولو بالدلالة الالتزامية، لأنه ما يصير شيء يدل على السواد. مثلا يقول لك طاولة بالدلالة الالتزامية يدل على السواد، ولكن مع هذا تصفه بالبيض، يتنافى. فالتقرير الثاني نوعا ما أفضل من هالجهة. حين نطبق المقدار، الحق أن صيغة الأمر بمجردها لا إشعار فيها بوحدة ولا تكرار، وإنما تدل على طلب الماهية. وخالف في ذلك قوم فقالوا بإفادتها التكرار، ونزلوها منزلة أن يقال افعل أبدا. طبعا رحينا إن شاء الله افعل أبدا حال الإمكان، يعني قيدوه بالإمكان، الآمدي هذا قيده بالإمكان، فما يرد عليهم في قول راح نطرق، ما يرد عليهم أن هذا يستلزم نسخ أصلا. يعني أنا إذا قلت لك اشرب الماء وهذا يستلزم التكرار، من الحين لازم تقعد تكرر للقيامة. إذا يالك أمر ثاني صل، ينسخ هذا الأمر خلاص يروح. إذا جاء أمر بالصوم لازم دائما تصوم، فينسخ الأمر الأول. فقيدوه بالإمكان قدر الإمكان عقلا وشرعا، يعني بحيث لا يتنافى مع طلب معاش الإنسان ولا يتنافى مع سائر أوامر الشارع. على أي حال هذا يأتي. وآخرون فجعلوها للمرة من غير زيادة عليها، يعني للمرة بلا تكرار، وتوقف في ذلك جماعة فلم يدروا لأيهما هي. لنا أن المتبادر من الأمر طلب إيجاد حقيقة الفعل. هني الكلام عن الصيغة مو عن المادة. يقول هذه الصيغة افعل بغض النظر عن مادتها تدل على إيجاد حقيقة الفعل، والمرة والتكرار خارجان عن حقيقة عن حقيقته. عندكم عن حقيقة ولا عن حقيقته؟
عن حقيقته.
إيه عن حقيقته، كالزمان والمكان ونحوهما. فكما أن قول القائل اضرب غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب، كذلك غير متناول للعدد في كثرة ولا قلة. نعم، لما كان أقل ما يمتثل به الأمر هو المرة. هذا رد لإشكال القائلين بالمرة، لأن القائلين بالمرة استدلوا بأن نفس أن الامتثال يتحقق بالمرة الواحدة يدل على أن صيغة افعل تدل على المرة، وردينا عليك أن الامتثال في الخارج التحقق الخارجي شيء ودلالة اللفظ شيء آخر. فيرد إشكالهم هنا، نعم لما كان أقل ما يمتثل به الأمر هو المرة لم يكن بد من كونها مرادة. أكيد مراد الآمر على الأقل مرة واحدة، ويحصل بها الامتثال لصدق الحقيقة التي هي المطلوبة بالأمر بها. يقول ليش؟ لأن في الخارج لا تصدق لا تتحقق هذه الحقيقة الصلاة الصيام إلا شنو بهذه المرة الواحدة وبتقرير آخر. هذا التقرير الثاني للدليل الأول، أو تقدر تجيبه كدليل ثاني منفصل، وهو أن نقطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل، أعني المصدر، كالقليل والكثير. هني جاب الكلام على المادة، قال هذه المادة تتصف بصفات متقابلة كالقلة والكثرة، لأنك تقول اضرب ضربا قليلا، كلام عن الضرب مو عن اضرب. بعد في التقرير الأول كان كلام عن صيغة اضرب، صيغة افعل، أما هنا كلام عن الضرب بأنه يتصف بصفات متقابلة أو كثيران أو مكرران أو غير مكررين فتقيده بالصفات المختلفة. ومن المعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها، ثم إنه لا خفاء في أنه ليس المفهوم من الأمر إلا طلب إيجاد الفعل، أعني المعنى المصدري. طبعا هذا ثم إنه لا خفاء هذا دليل آخر مستقل، المفروض ما نقرأ شيء وربع. يعني ومن المعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها، انتهى هذا التقرير الثاني. ثم هذا دليل آخر معزول، إنه لا خفاء في أنه ليس المفهوم من الأمر إلا طلب إيجاد الفعل، أعني المعنى المصدري. هذا مرة ثانية رد على التبادر، ولكن في الدليل الأول يا بالتبادر من شنو من الصيغة، هني كلام التبادر من الهيئة، التبادر من الهيئة. ثم إنه لا خفاء في أنه ليس المفهوم من الأمر إلا طلب إيجاد الفعل، يعني المعنى المصدري، فيكون معنى ضرب مثلا طلب ضرب ما، فلا يدل على صفة الضرب من تكرار أو مرة أو نحو ذلك. اللي يقرأ العبارة بالنظرة الأولى يمكن يتوهم أن تكرار كأن ثلاث مرات يكرر مطلب واحد، في أول شيء جاب الكلام بعدين قال بتقرير آخر ثم إنه لا خفاء كأن تكرار ثالث، يعني مرة ثالثة لنفس المطلب، والحال أنه اختلاف بين الثلاثة. التقرير الأول كان تمسكا بدليل التبادر من الصيغة، التقرير الثاني ما كان فيه تبادر أصلا، يقول هذه المادة نفس اتصافها بالصفات المتقابلة يدل على أنه لا متصف بهذا المتقابل ولا بذاك المتقابل. الدليل الثالث كان تمسكا بالتبادر من المادة الضرب، الضرب شنو اللي يتبادر منه؟ هذه الحركة اللي تؤلم الطرف المقابل، لا يفهم منه لا مرة ولا تكرار ولا قلة ولا كثرة ولا شدة ولا ضعف ولا غير ذلك. فمرة تمسك بالمادة مرة تمسك بالهيئة، هذا مو تكرار لنفس المطلب. في الحقيقة تقدر تقول ثلاثة أدلة يا ابن المصنف، جيد انتهى الوقت الحين، بعد نخلي الباجي لي بعدين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهر. وأنتم من المسلمين.